بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ومن حق علم المعاملة والشفقة في التعليم.
هذا حق جديد من حقوق العلم، وهو أن العالم المعلم يشفق على من يعلم، وهو أولا يدعو جميع الناس، لذلك يوجد في قلبه شفقة لجميع الناس. فالتعليم أيها الإخوة ليس قضية محصورة في صف وأستاذ وطالب ومقعد وهكذا، لا، التعليم قضية عامة، ممكن أن تكون في كل موقف. يعني أنا عندما أدعو إلى الله أعلم هذا الكافر الإيمان، وأعلم العاصي التوبة، وأعلم هذا الرجل الصالح المزيد من أسباب الصلاح. إذن الدعوة إلى الله نوع من أنواع التعليم، لذلك العالم يدعو جميع الناس لأنه يشفق على جميع الناس. كيف لا وهو وارث لمن قال فيه ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكذلك العالم أيضا ينبغي أن تكون في قلبه رحمة لجميع العالمين، وراثة للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يكون على منهجه وعلى قدمه. وإذا نظرنا إلى العلاقة الخاصة في تعليم الإنسان لخاصة أولاده أو طلابه أو من حوله، فإن هذه الشفقة تصير أظهر وأوضح في حياة العالم. يعني العالم أيها الإخوة لا يؤدي وظيفة يمارسها من خلال التعليم بمقابل دراهم قليلة، وإنما العالم يقوم بوراثة للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال نشر هذا العلم. فهو ينظر إلى المتعلم على أنه أمانة، لذلك يرحب به، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول: إذا جاءكم طالب العلم فقولوا يا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو لا ينظر العالم أيها الإخوة، لا ينظر إلى المتعلم على أنه مكسب له، إنه هذا ينضاف إلى جماعتي إلى تلاميذي فيزداد عدد الطلاب عندي، لا، ولكنه ينظر إلى هذا الطالب أنه أمانة عنده، أمانة في عقله، أمانة في قلبه، أمانة في أخلاقه وسلوكه، أمانة في وقته الذي يقضيه بين يدي. فالطالب عندما يأتي إلي يضع بين يدي عقله وقلبه وسلوكه وأخلاقه، ويقضي زمنا ويبذل جهدا بين يدي. كل هذا الأمر أنظر إليه على أنه أمانة يجب علي أن أقوم بحقها. ثم بعد ذلك أنا واجبي أن أعلم هذا الطالب الأنفع له، وما يعود عليه بالخير في دينه ودنياه وآخرته. وكذلك ينبغي أن أكون نصوحا له، مشفقا عليه، رحيما به، إن كان في اختيار ما أعلمه، وإن كان في اختيار الأساليب التي أعلمه بها، وإن كان في حرصي على تقديم الأنفع له دائما. نعم.
والشفقة في التعليم، فورد: أنا لكم مثل الوالد لولده،
صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر أيها الإخوة كان في حق رسول الله مكرمة عظيمة، وفي حقنا شرف عظيم. هو في حقنا شرف عظيم أن يكون لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كالوالد لولده، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم رحمة وأكثر شفقة على هذه الأمة من الوالد على ولده.
والشفقة في التعليم أي ومن حق علم المعاملة على المعلم بالنسبة إلى المتعلم، فورد أنا لكم مثل الوالد لولده، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان من حديث أبي هريرة. قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة شاذة وهو أب لهم،
وهو أب للمؤمنين. هذه قراءة لم تتواتر لكنها نقلت، وهو أب لهم يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهاتهم، أمهات المؤمنين، وهو أب للمؤمنين صلى الله عليه وسلم،
بل هو أفضل وأكمل من الوالدين منهم
الوالدين.
وأكمل من الوالدين منهم، فإن قصده إنقاذهم من نار الآخرة، وهو أهم من إنقاذ الأبوين ولدهما من نار الدنيا، ولذلك صار حق المعلم أعظم من حق الوالدين، فإن الوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، ولولا المعلم لساق ما حصل من جهة الأب إلى الهلاك الدائم.
انظروا يا أخواننا إلى هذا الكلام الدقيق، يعني فضل الوالد معروف محفوظ، واليوم كثير من الماديين والملحدين وغيرهم يركزون على قضية فقط تكريم الوالدين الأب والأم، ونحن في الإسلام أيها الإخوة كرمنا الأم وكرمنا الأب أكثر من أي تكريم وهمي يقدمه الغير لهما. يعني أنت الآن ربما ترى عيد الأم مثلا، ترى فيه التركيز عبر أغاني وعبر ملصقات وعبر رسائل وعبر تمثيليات وكذا، ليه؟ حتى نحيي هذه العلاقة بين الوالدين وبين الأولاد. بينما في الإسلام أيها الإخوة ارتفع حق الوالدين إلى أن صار حقا معطوفا على حق الله عز وجل، مقدما على حق الجميع، والله تبارك وتعالى جعله نوعا من أنواع العبادة. هذا كلام لا إشكال فيه، لكن التركيز فقط على حق الوالدين وتضييع حق المعلم خصوصا علماء الشريعة هذا من الخلل أيها الإخوة، لأن النفع الحاصل من الوالدين نفع يعني في الدنيا غالبا، وإذا كان الوالدان أيضا يربيان الطفل تربية دينية فصار فضلهما أيضا يتعدى الدنيا إلى الآخرة. لكن العالم أيها الإخوة، المربي، المعلم الذي يدلك على الله والذي يدلك على شرع الله والذي يدلك على ما يسعدك في دينك ودنياك وآخرتك يفعل ذلك لا يبتغي منك شيئا. يعني الوالدان أيها الإخوة يربيان الولد، لكن الوالدان أيضا بالمقابل لهما مكاسب. أولا الولد يعتبر امتدادا لوالده، والأب دائما يفرح بالولد لأنه سيحمل اسمه فيرى فيه استمرارا لوجوده. الشيء الثاني أن الوالد يتوقع من الولد منفعة في المستقبل، غدا بيكبر بيشيلني بيحملني بيخدمني بكبري وما شابه ذلك. إذا الوالد يضع في ذهني نوع من أنواع المكاسب والمصالح من خلال ولده. الشيء الثالث أن الولد في حياة الوالدين هو نوع من أنواع الغريزة التي غرسها الله في الوالدين، حب الولد وحب مجيء الأولاد في حق الأب وفي حق الأم. لذلك عندما يتزوج الإنسان الرجل والمرأة أول هم بعد الزواج مجيء الأولاد. ليه؟ لأنهما أن جعل الله فيهما هذه الغريزة. إذا انظر كل هذه الأشياء منافع تكون للوالدين من الأولاد. أما العالم يعلم طلابه يعلم تلاميذه، والأصل أنه لا ينتفع منهم بشيء إنما يعلمهم لأجل الله، كما علمنا ربنا أن نقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
وإنما المعلم هو المفيد للحياة الأخروية الدائمة، أعني معلم علوم الآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة،
إما علوم الآخرة وإما أن يتعلم علوم الدنيا بقصد الآخرة. تعلم الطب بنية صالحة فصار تعلمه للطب نوعا من أنواع العبادة. تعلم جميع العلوم الدنيوية بقصد الخدمة لخلق الله، يبتغي بذلك وجه الله ليرفع راية الإسلام وما شابه ذلك، فصار تعلمه لهذه العلوم الدنيوية نوعا من أنواع العبادة لله عز وجل.
أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لا على قصد الدنيا.
أما لو تعلم علوم الدنيا لأجل الدنيا فقط ماذا نقول له؟ يعني أنت اشتغلت بالدنيا للدنيا، لا حرج عليك، لكن ليس لك أجر. لماذا؟ لأنك ابتغيت بهذه العلوم الدنيا، درس سنين طويلة ليربح المال، الله يهنيك، اشتغلت بالدنيا للدنيا. أما الأعظم أن تشتغل في الدنيا بقصد الآخرة، وعندها يأتيك ما قسم لك من الرزق وتنال عند الله ثوابا عظيما.
وأما التعليم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك، نعوذ بالله.
يعني تعليم علوم الشريعة إذا علمها بقصد الدنيا فهو لا شك هلاك في حق العالم وإهلاك لحق الطالب والأمة. ليه؟ لأن الطالب سيتشرب هذا المعنى من أستاذه، وبعد ذلك سيعود ذلك بالضرر على الأمة كلها. عندما يصير المعلم فقط يعني يعلم لأجل الدنيا، غاب الإخلاص، غاب الصدق مع الله، غابت النصيحة في التعليم، غاب الهم في حمل الرسالة، غابت الهمة في إصلاح الأمة، وهكذا يصير هذا العالم وبالا وعبئا على هذه الأمة.
وكما أن حق أبناء الواحد أن يتحابوا أو يتعاونوا على المقاصد كلها، فكذا حق تلامذة الرجل الواحد التحاب والتواد، ولا يكون إلا كذلك إن كان مقصدهم الآخرة.
هذا أمر إخواننا دقيق جدا. الأولاد مع الوالد ينبغي أن يكونوا يعني جماعة واحدة، أن يكون يدا واحدة. طب من الذي يبث فيهم هذا المعنى؟ الأب وكذلك الأم. لكن لسوء الحظ يا أخواننا، وهذا لابد أن نذكره بألم، أن بعض الآباء وبعض الأمهات يفرق بين الأولاد. بعض الآباء همه الأكبر فقط أن يكون ابنه معه جيدا، أما مع أخوه مشكلة. وكذلك الأم ربما ترى أولادها مختلفين ما بتتدخل. ليه؟ هم يكونوا معي مناح، كلهم معي مناح يصطفلهن فيما بينهم. لا، هذا ليس من الأمانة. الوالد والوالدة كما يسعيان لأن يكون ابنهما بارا بهما، يجب عليهما أن يبثا في الأسرة روح المحبة والألفة والتعاون بين الإخوة فيما بينهم. الأم بتحنن الأخ على أخوه والأخ على أخته وهكذا. وكذلك الأب يسعى إلى أن يجمع كلمة أولاده وأن يوحد بينهم. أما أن يبث بينهما بذور الفرقة فهذا من أخطر ما يفعله بعض الآباء وبعض الأمهات جهلا وربما بغير قصد، لكن جهلهم في هذا المجال أدى إلى ذلك. طيب العالم أيضا يجب عليه أن يبث الأخوة والمحبة والألفة بين تلاميذه. ليس هم العالم فقط صلاح الطالب مع شيخه فقط، لا، بل أنا يجب علي أن أراقب كيف هذا الطالب مع إخوانه في محبته لهم، في إيثاره لهم، في خدمته لهم، في قضاء حوائجهم، في تعاونهم فيما بينهم. هذا من واجب العالم أن يفعله مع التلاميذ.
ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدهم الدنيا.
أي والله يا أخوانا، عندما نخلص نجتمع ونلتقي ونتعاون ونتكامل ونتحابب، أما إذا كان عملنا للدنيا صار بيننا الحسد والعداوة والبغضاء والحقد. لذلك يا إخوة الأكارم، الإخلاص يجمعنا وحب الدنيا يفرقنا. الإخلاص لله يجمعنا. أنا عندما أكون مخلصا وأنت تكون مخلصا سوف نلتقي ونتعاون ونتآلف ونتكامل. يعني أنت إذا أخذت كل ما عندي وأنا أخذت كل ما عندك ما في مشكلة، إذا كنا نعمل لله عز وجل. أما إذا كان كل واحد منا يعمل لصالح نفسه ومصالحه وجماعته وكذا، فهذا لن يلتقي مع الآخر أبدا. بالعكس، لن أقبل معك التعاون ولا التكامل ولا شيء من ذلك أبدا، وإنما سيكون بيننا التحاسد والعداوة والبغضاء. لذلك يا إخوة الأكارم، حب الدنيا يفرقنا والإخلاص لله يجمعنا. فكلما كنا أكثر إخلاصا كنا أكثر تعاونا وتكاملا وتآلفا فيما بيننا.
فإن العلماء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى وسالكون إليه، والطريق هو الدنيا، وسنونها وشهورها منازل الطريق، والتوافق في الطريق بين المسافرين إلى الأمصار سبب التواد والتحاب. فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى والتوافق في طريقه الأعلى ولا ضيق في سعادات الآخرة؟ فلذا لا يكون بين أبناء الآخرة تنازع ولا سعة في سعادات الدنيا، فلذا لا تنفك عن ضيق التزاحم.
يعني الآن لو جاء زبون إلى السوق، الزبون محدود، نحباغده إما أنا وإما أنت، خلاص لا يسعنا جميعا. فإذا كان همنا الدنيا الضيقة سوف نتعادى ونتباغض ونتحاسد ويحقد بعضنا على بعض، وسيزول بيننا الإيثار والتعاون والتكامل. أما الآن لو تزاحمنا على الآخرة، على الجنة، على ثواب الله، على مرضات الله، هل تضيق بنا الجنة؟ أبدا. يعني لو دخل جميع الخلائق في الجنة أنا بزعل؟ بالعكس، أنا أفرح. لماذا؟ لأنه ما لح يأخذ مكاني أبدا، بالعكس فرحي بذلك وحرصي على ذلك سيكون سببا لمزيد من إكرام الله لي يوم القيامة. لذلك يا أخواننا، أنا عندما أكون مخلصا أسعى إلى نجاح غيري، عندما أكون مخلصا أقدم كل ما أستطيع لينجح غيري، أنا عندما أكون مخلصا أشعر بفرح عندما أرى نجاحات غيري. سبحان الله، وهذا شيء إخواننا يجب علينا أن نجعله ميزانا في حياتنا. يا ترى أنا الآن لو سمعت الآن بشيء من النجاح الدعوي والديني والعلمي عند الغير، هل أفرح؟ لازم أفرح يا أخوانا إذا كنت مخلص. أحيانا أنا بسمع بنهضة بمكان بعيد، شوف على الفيسبوك أو بالفضائيات، نهضة بإفريقيا، نهضة بشرق آسيا، يا سلام بفرح فيه ما شاء الله وبحطها وبشاركها. ليه؟ فرحا بتلك النهضة في تلك البلاد. طب يا ترى لو أنك الآن رأيت نهضة إلى جوار مسجدك قريبة منك، هل تفرح كذلك؟ والله بعضنا لا يفرح والعياذ بالله. ليه؟ تلك النهضة بعيدة عني ما بتأثر علي، أما هذه ربما تغطي على نجاحي، فبالتالي يحصل بيني وبينها هذه العداوة والبغضاء. لماذا؟ صار كل واحد منا يريد أن يحافظ على مكانته، على مكاسبه، على طلابه، على جماعته، وأن يحقق لنفسه ظهورا وحضورا ووجودا اجتماعيا ودعويا وعلميا والعياذ بالله. إذا صرنا نتنافس على الدنيا في أعمال الدين، لذلك نتفرق ونتمزق ونتعادى. أما عندما نكون مخلصين، يا سلام، ساعة إخواننا سنكون جميعا يدا واحدة، ونسعى لنجاحات بعضنا كما نسعى لنجاحات أنفسنا.
والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وداخلون في مقتضى قوله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ومعزولون عن منصب قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
يعني هذه المكانة الدينية، هذا المنصب الديني بد واحد، فأنا الآن حرصت وأنت حرصت فعادينا، فإذا نلتها أنت عاديتك وحاولت إفشالك في عملك الديني، وحاولت أن أضع أمامك العراقيل في نجاحك في عملك الديني. ليه؟ لأنك فزت بهذه المرتبة دوني. أما إذا كنت مخلصا بالعكس، أنا الآن أحب لأخي ما أحب لنفسي، بل أكثر من ذلك قد أوثره على نفسي. لماذا؟ لأنني أفعل ذلك لله عز وجل، وأنا بعد ذلك إذا هو تولى مكانة أو منصبا أنا ماذا أفعل؟ أقدم له كل ما أستطيع لينجح في عمله، في خطابته، في تدريسه، في إمامته، في عمله، في نهضته. لماذا؟ لأنني لا أخدمه بشكل شخصي، وإنما أرى هذه العبادة، هذه الخدمة أراها عبادة لله عز وجل، أبتغي أجرها وثوابها عند الله تبارك وتعالى.
ثم قال فلا يظن أو يظن، فورد من كتم علما ألجم بلجام من نار إلا عن غير أهله، فورد لا تطرح الدر في أفواه الكلاب.
يعني الآن إخواننا من ثمرات الشفقة عند العالم ألا يبخل على تلميذه بالفوائد وبنتائج العلم. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.